أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقام المقرب منك مرقما، وكان بنا حاجة إلى تثبيت مواقع السنة في سرد هيئة الوضوء. يقول ابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. فكونه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه لفضيلة الوضوء مجردة، إذ كان الوضوء يكون مع آخر قطر الماء تكفير خطايا كل عضو. فمن فاته ذلك وصلى صلاتين بوضوء واحد فاته الإلحاح في تطهير هذه الجوارح من الذنوب. فكان الوضوء لكل صلاة مطلوبا بل ومحبوبا. وربما صلى الصلوات بوضوء واحد كأنها واقعة واحدة احتاجت أن يتعجب لها الصحب الكرام، من حديث خرج مسلم وغيره من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. يعني كانوا يعهدون منه عليه الصلاة والسلام إفراد كل صلاة بوضوء، حتى استغرب عمر وتعجب فقال: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر، يعني تنبيها إلى أن جمع الصلوات في وضوء واحد أو أن جمع أكثر من صلاة في وضوء جائز، وأن فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو على الاستحباب لا على الوجوب. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو 4 أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. وكان الوضوء ليس فعل عادات ولكنه فعل عبادة، وكأن هذه المسألة تعني احتياج الوضوء إلى الاستمداد، فهو لا يتوضأ بقوته بل يتوضأ بمعونة الله تعالى. وهو إذن محتاج أولا إلى إفاء فعل الوضوء، ولا يبلغ ذلك بنفسه حتى يعم جري الماء على أجزاء العضو المغسول، فهو لا يملكه أو لا يقدر على ذلك بنفسه، ويحتاج إلى تكفير خطايا ذلك العضو المغسول. وإذا كان فعل التكفير فعل الله تعالى، فكأن خصوص الوضوء لحل عقدة الإصرار أن يستحضر مع كل عضو خطاياه ليحصل توبة قلبه وفك عقدة الإصرار، الذي يعني إذا استحضر تلك الخطايا كراهتها وكراهة نفسه لها، فإنه لا يبلغ ذلك بنفسه فأنت تراه إذن محتاجا إلى إعانة ثانية في أن يستحضر تلك الخطايا وأن ينكسر لها قلبه، وأن يحصل مقته لها ومقته لنفسه عليها. وهو يحتاج شيئا ثالثا، وهو إحراز مواقع الاقتداء بأن يكون فعله مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث حاجات ثقيلات لا يبلغها المرء بنفسه، بل يحتاج إليها، يحتاج فيها إلى معونات مؤكدات. وأخبر أنه يكون في أمتي من يعتدي في الطهور في الهامش. روى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وسنده قوي. وكأنما استدعى ذلك مأربا آخر، وهو ألا يعتدي في وضوئه. إذا أحرز مواقع الاقتداء فاحتاج ألا يجاوزها، فيحتاج إلى حراسة تبقيه وتملكه حتى لا يعتدي في وضوئه. من ضمن الهامش عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. وإسناده حسن. وقال إن الوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ونسبة ذلك بالجزم محل مراجعة، ففي الهامش عزاه إلى الترمذي وابن ماجه وأحمد قال: وفي سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ في التقريب متروك، وكان يدلس عن الكذابين. على ذلك لا يحسن الجزم، ما ينفعش يقول وقال. ومر على سعد وهو يتوضا فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من اسراف؟ قال: نعم، وان كنت على نهر جار. وهذا ايضا معزول لابن ماجه واحمد. وقال بوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة، فيه ضعيفا. نقول ابن الخيم صح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. فأمر وضوءه مرة مرة فشيء دقيق يحتاج إلى فقه وإلى تأن حتى يبلغ الماء كل أجزاء العضو المغسول. أما فالوضوء ثلاثا ثلاثا لعل من تقص في المرة الأولى أو في المرة الثانية يجبر نقصه في المرات الزائدة. يقول ابن القيم: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فبذلك كان الوصل هو الراجح. فأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، أما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. فالهامش في إسناده ليس بن أبي سليم هو ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول. على ذلك والفصل رواية الفصل فيها علتان، وكان يستنشق بيده اليمنى واستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا 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 ثلاثا، يعني في كل الأعضاء، ويصح لو كان ذلك في معظم الأعضاء ما عدا الرأس، فهذا صحيح لكنه غير صريح. وكقوله مسح برأسه مرتين، فهذا أيضا غير صريح في التكرار، لأنه يحمل على أنه أقبل وأدبر، ابتدأ من مقدم رأسه حتى صار إلى الخفا، ثم رجع إلى مقدم رأسه مرة ثانية. وأما صريح غير صحيح تكرار مسح الرأس الصريح، فإسناده غير مسلم، كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعفان، وإن كان الأب أحسن حالا. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، في الهامش أخرجه أبو داود، وفي سنده عامر بن شقيق بن حمزة، قال الحافظ في التقريب لين الحديث. وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم صح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بنصيته كمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، يعني كل وضوئه فيه المحافظة على المضمضة والاستنشاق، وهذا يقوي قول من ذهب إلى الوجوب. ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، يعني لو كان المضمضة والاستنشاق لا على جهة الوجوب كان يتصور تركه ليدل على جواز الترك وأنه ليس واجبا، لكنه لم يخل بالمضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، يعني أن من ذهب إلى الترتيب كالشافعي ومالك فإن ذلك صحيح الدليل. وكذلك الموالاة، وقد ذهب إلى وجوبها الإمام مالك كأن شأنها كذلك التأكيد. وكان يمسح على رأسه طارة، وعلى العمامة طارة، وعلى الناصية والإمامة طارة، لكن كلام ابن القيم ده غير مسلم، مفيش أنه مسح على الإمامة وحدها، كان يمسح على رأسه طارة، وعلى الناصية والإمامة طارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.